من هي صحيحة إذا ما كانت رواية خاصة بيوم الشركة.
إذا ما كان عندنا رواية فنتمسك حينئذ بالقاعدة الأولية في الإجزاء، ما لم يكن هناك قدر متيقن لا يمكن حينئذ أن نحكم بالصح، وحتما ليس هذا هو القدر المتيقن. إطلاق أدلة النية تقتضي الإتيان بالفعل بعنوانه، وأنا لم أتي بالفعل بعنوانه. إطلاق أدلة النية هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في أن الآيات القرآنية رتبت وجعلت مجموعة من المقامات غاية لعبادة الصوم، ابتداء من التقوى، حيث ينقل أنه في العصر الجاهلي وفي بعض المذاهب والأديان كان الناس يصومون إذا أرادوا حاجة من ربهم ومن إلههم، فكان الصوم أشبه ما يكون بمعاملة، فيقدمون الأطعمة والأشرب التي يمتنعون عنها لإلههم الذي اتخذوه من دون الله. أما في الشريعة الإسلامية فالقاعدة في العبادة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، هذه هي القاعدة في العبادة. لذا تكون العبادة التي تنبع من تسليم العبد بحكمة الخالق والرضا بحكمه توصل إلى مثل هذه المقامات. وكان المقام الثاني الذي أشارت إليه الآية الثانية من سورة الصيام هو العلم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كنتم تعلمون من هو ربكم وتعلمون صفاته وأنه لا يأمركم إلا بخير لكم، حينئذ هذا الخير يصلكم. فالقضية ليست مجرد قضية تكوينية، فإذا امتنعت عن الأكل والشرب أنال ذلك الخير، بل لابد لكي أحصل على هذا الخير أن ألتزم بتلك التروكات وأكون على علم ويقين وتلقين نفسي أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع إلا ما فيه خير لنا. هذا المقام الثاني، مقام العلم. المقام الثالث الذي تذكره الآية الثالثة التي بينت حقيقة شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم الذي لا يضاهيه شهر، شهر نزل فيه كلام الله سبحانه وتعالى للبشرية على قلب خاتم الأنبياء. هذا الشهر ينبغي أن تصوموه إكبارا لله على تلك النعمة، نعمة الهداية بواسطة القرآن. ويرجى لكم بصومه إكبارا لله تبارك وتعالى أن تكونوا من الشاكرين، كما تقول الآية المباركة: ولعلكم تشكرون. شوف: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعد أن تحصل التقوى الفردية عند الجماعة المؤمنة ويصبحوا على علم بما ذكرناه، يصلوا إلى مقام الشكر. ومقام الشكر الحقيقي هو مقام تفعيل ما خولنا الله تبارك وتعالى إياه، كما تقول الآية المباركة: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. لمن؟ لسليمان ولآل داود عليهم السلام. ثم تختتم الآية بقوله: اعملوا آل داود شكرا. لم يقل اشكروا أو قولوا شكرا، بل اعملوا شكرا. فالشكر الحقيقي الذي ينبع من التقوى ومن العلم لا يكون إلا بتفعيل الإنسان المؤمن لكل الطاقات التي خوله إياها الباري تبارك وتعالى. بهذا الشكر والتفعيل يرجى لنا نحن عصبة المؤمنين أن نغير المجتمع، لأنه فقط نحن نتغير. لتأتي الآية الأخيرة وتقول: كذلك يبين الله آياته للناس، الناس يعني ليس خصوص المؤمنين، لعلهم يتقون. بالتقوى لعصبة الإيمان والعلم والشكر بتفعيل الطاقات نصل إلى ماذا؟ إلى أننا نؤثر في المجتمع البشري ككل، فيصبح المجتمع مجتمع تقوى، مجتمع بصيرة. لكن قبل أن نوصل المجتمع إلى هذه المرتبة علينا أن نمر برحلة الرشاد، وهذا ما سوف نتكلم عنه إن شاء الله غدا بحوله تبارك وتعالى. الفرع الخامس والأخير يرتبط بالصورة الرابعة، وهو أن ينوي المكلف عنوانا جامعا، وإن كان هذا العنوان الجامع يعرف المكلف في قرارة نفسه أنه متواجد إما في شعبان وإما في شهر رمضان. صاحب العروة رحمة الله عليه ذكر أن الأقوى الصحة، وإن كان الأحوط البطلان، أي الأحوط استحبابا أن يأتي المكلف بعد نهاية شهر رمضان ويقضي ذلك اليوم الذي صامه بعنوان مطلق وتبين أنه من شهر رمضان. جملة من المعلقين على العروة قالوا هذا الجامع على نوعين. النوع الأول أن يكون ما في الذمة، وهو الذي صرح به في العروة، أصوم يوم الشك على ما هو في ذمتي، هذا الجامع النوع الأول. النوع الثاني أن يصام ذلك اليوم بما له من الأمر، صاحب العروة تعرض للنوع الأول، فأشكلوا عليه أن هذا إنما يتم ونحكم بصحته إذا كان طرف الترديد في الواقع هو القضاء أو صوم شهر رمضان، أو الواجب بنذر أو صوم شهر رمضان. أما لو كان طرف الترديد هو أحد طرفي الترديد هو الصوم الاستحبابي فلا يصح هذا الجامع. ليه؟ لأن ما هو مستحب لا يكون في الذمة، بخلاف ما لو نوينا الجامع بحسب النوع الثاني وهو الأمر المتوجه إليه. أمر المتوجه إليه قد يكون ندبي وقد يكون ماذا؟ وجوبي. فالفرض الأول لا يصح على جميع التقادير، وكأنهم ناظرين إلى المسألة بالاصطلاح الأصولي أن الذمة لا تشتغل إلا بما هو ماذا؟ فرض. أما لو فرضنا أن هذا المكلف البسيط الذي يرى أن الذمة قد تشتغل بالواجب وقد تشتغل بالمستحب، فتنعقد منه النية ويكون جامعا، وليس المدار على أن أنوي أمرا اصطلاحيا، المدار على أن يكون هذا الجامع معبر عن طرفي الترديد، وهذا كاف في المقام. فهذا الإشكال لا يرد على صاحب العروة على تقدير صحة الصورة الرابعة. كيفما كان، هذه الصورة الرابعة عند من يقول بصحة الصورة الثالثة الأمر فيها سهل ومن باب أولى، لأنه إذا كان يرى أن الروايات المتقدمة تنطبق على الصورة الثالثة وفيها ماذا؟ ترديد، فيتنطبق أيضا على الجامع بين هذين الترديدين، فلا كلام لنا على رأي من يقول بصحة ماذا؟ الصورة السابقة، أمرها في غاية السهولة. إنما الكلام عند من يقول ببطلان الصورة السابقة كصاحب العروة كالسيد الخوئي وكما هو مختارنا. كيف نصحح هذه الصورة الرابعة؟ بدعوى أن الأخبار، يعني يمكن يمكن تصحيحها تارة على مبنى السيد الخوئي وأخرى على مبنانا. أما على مبنى السيد الخوئي فالسيد الخوئي كما عرفت يرى أن النية الموجبة للبطلان هي نية شهر رمضان، إما بتا وإما رجاء واحتمالا. وهذه الصورة الرابعة ليست من نية شهر رمضان لا بتا ولا ماذا؟ احتمالا، لأن المفروض أنه نوى الجامع. فإذا كان الباطل خصوص نية شهر رمضان فحين إما بتا وإما احتمالا، فما نحن فيه ليس من نية شهر رمضان لا بتا ولا احتمالا. طيب إن قلت أنه هذا هو الباطل، نية شهر رمضان إما بتا وإما ماذا؟ احتمالا، لكن ما هو الصحيح؟ الصحيح هو نية شعبان، وهذا النية المطلقة لا يصدق عليها أنها نية شعبان، فيكون هناك برزخ بين ما دلت عليه الروايات أنه صحيح وما دلت عليه الروايات أنه باطل، لكن هذا البرزخ يلحق بالباطل لأي شيء؟ لقاعدة عدم الإجزاء إلا بدليل. عنوانا هو برزخ، أما حكما يلحق بماذا؟ بالباطل. يتصدى السيد الخوئي رحمة الله عليه للإجابة عن هذا الإشكال بما تقدم يوم أمس عن السيد الحكيم رحمة الله عليه، بأن الحصر في المقام ماذا؟ إضافي. نية شعبان بالإضافة إلى نية شهر رمضان، لا أن نية شعبان لها خصوصية. ويستشهد لذلك بأن شخصا لو حبس وانقطع عن العالم الخارجي وبدأ يعدد فرض مجوز إلى آخره ويعلم، وبعد 10 سنوات من سجنه
احتمل أن هذا اليوم إما من رجب وإما من شهر رمضان. لا، إما من رجب وإما من شهر رمضان. فهل مثل هذا الشخص نقول له يجب أن تنوي نية شعبان؟ لأن الرواية قالت إنما يصام يوم الشك من شعبان، فعليك أن تنوي نية شعبان، مع أن طرف الترديد عنده ما هو؟ رجب أو شهر رمضان. فمن الضرورة جدا أن نقول لا يجب حينئذ أن ننوي شعبان. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الشعبانية ليس لها خصوصية. فإذا ليس لها خصوصية فتكون عامة لكل ما يقابل نية شهر رمضان، إما على نحو البت أو على نحو الاحتمال. وهذه النية في الصورة الرابعة ليست نية شهر رمضان، لا على نحو البت ولا على نحو الاحتمال، فحينئذ ماذا؟ تصح. هذا ما صحح به السيد الخوئي رحمة الله عليه الصورة كم؟ الرابعة. طبعا عند مثل السيد الحكيم قلنا الأمر ماذا؟ سهل، لأن الأصعب منها وهي الصورة الثالثة صححنا. ما أدري ما رأيكم؟ كيف؟ أنه الحصر إضافي، هذه مقدمة. وذكر شعبان ليس له خصوصية بقرينة المثال الذي ذكرناه. فإذا كان ذكر شعبان ليس له خصوصية بل هو بمعنى ما يقابل نية شهر رمضان، ما يقابل نية شهر رمضان ما هو؟ يعني كل ما ليس، لا يقصد به بعنوان رمضان بتا أو احتمالا، وما نحن فيه هكذا فيصح. هذا ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه لتصحيح يوم صوم يوم الشك بهذا النحو من النية. ينبغي أن نلتفت إلى مجموعة من المسلمات. الأول، أن الإجزاء بغير نية الفعل الواقعي بحاجة إلى دليل، وهذا مسلم والكل متفقين عليه، هذا مطوي في كلامي، وإلا لماذا ذكروا أدل؟ هذه المسلمة الأولى. المسلمة الثانية، أن الحصر الإضافي له عقدان، عقد إثبات وعقد نفي. ما كان خارجا عن عنوان هذين العقدين ينبغي أن يكون مسكوتا عنه. مثل ما مثلت يوم أمس عندما أقول إنما زيد شاعر لا كاتب. عقد الإثبات ما هو؟ أثبتت الشاعرية لزيد. عقد النفي نفيت عنه الكتابة. أما الطبابة التي ليست داخلة لا في عقد الإثبات ولا في عقد النفي يكون ماذا؟ مسكوتا عنها، لا يثبتها دليل الحصر. فإذا هذا يسجل إشكال على السيد الخوئي، أن الحصر الإضافي لا يلغي العنوان، بل لابد لك من ضميمة مقدمة أخرى. ما هي؟ أن عنوان الشعبانية ليس له خصوصية. في قولنا إنما زيد شاعر لا كاتب، إذا دلت قرينة على إلغاء عنوان الشاعرية وأنه نريد أن نثبت كل ما ليس بكاتب، حينئذ نقول ماذا؟ الطبيب يثبت لزيد، الطبابة تثبت لزيد. لكن هذا خلاف القاعدة. مقتضى القاعدة الأولية ماذا؟ أن نحافظ على عنوانية العنوان. الأصل في كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب أن له ماذا؟ موضوعية. طيب، هذه المقدمة كان الثاني. المقدمة الثالثة أن الشاهد الذي ذكره السيد الخوئي هل يصلح لإلغاء خصوصية الشعبانية أم لا؟ ملتفت جيدا، هنا مصب البحث. الرواية موفقت سماعة أمرتنا أن نصومه بأي نية؟ من شعبان. شعبان في الواقع يستبطن خصوصيتين. الخصوصية الأولى التعيين، أنه شيء شخصي معين ليس جامعا. التفتنا، هذه خصوصية شعبان. الخصوصية الثانية أنه غير شهر رمضان مما هو يكون تطوعا. الشاهد الذي ذكره السيد الخوئي يصلح لإلغاء أي خصوصية؟ يصلح لإلغاء الخصوصية الثانية، ولا يرفع خصوصية التعيين. آخر يوم من رجب معين كآخر يوم من شعبان، وقلنا الشعبانية ليس لها خصوصية مطلق، ما هو تطوع. ألغينا خصوصية التطوع التي هي الخصوصية الثانية. أما هذا الشاهد لا يصلح رافعا لخصوصية ماذا؟ لخصوصية أنه شيء معين لا جامع. والمفروض في الصورة التي نبحث عنها أن النية كانت نية ماذا؟ نية الجامع. فهذا الشاهد الذي ذكره السيد الخوئي في غير محله. نعم، نوافق السيد الخوئي على ماذا؟ على أنه لو دار أمر هذا المحبوس أن هذا يوم أخير من رجب أو شهر أول شهر رمضان، بأن يكون في حساباته اشتبه بشهر، ممكن. لكن هذا لا يلغي خصوصية التعيين. كما ذكرت، إذن التفت لهذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى أن الأصل الأول ما هو؟ عدم الإجزاء إلا بدليل. المقدمة الثانية أننا نسلم بأن الحصر فيما نحن فيه حصر إضافي، لكن الحصر الإضافي ليكون ساكتا عن العنوان الخارج عن العقدين. المقدمة الثالثة أنه كي نلغي خصوصية شعبان لابد أن نرى الدليل الذي ألغى الخصوصية والشاهد الذي ألغى الخصوصية. ألغى الخصوصية بتمامها من ناحية التعيين ومن ناحية التطوع أم لا؟ لم يلغي الخصوصية بتمامها. شعبان آخر يوم من شعبان يشترك مع آخر يوم من رجب في أي شيء؟ أنه يوم ماذا؟ معين. والمفروض في الصورة الرابعة أني لم أقصد اليوم المعين، قصدت ماذا؟ الجامع والطبيعي والكلي. فما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يمكن أن نعتمد عليه للفتوى بماذا؟ بصحة الصوم بهذه النية الرابعة. ولأجل ذلك على مبنانا أتوقف في حكم الصورة الرابعة وأحطاط وجوبا بالقضاء. التفتنا؟ خلافا لصاحب العروة، صاحب العروة احتاط ماذا؟ استحبابان. وبهذا يتم الكلام فيما يرتبط بصوم يوم الشك. هذه المسألة تكفينا في باب النية، هذه عمدة المسائل الخلافية في باب النية، هي هذه المسألة بصورها المتعددة. المسألة الثانية التي نتعرض لها في باب المفطرات، وهي إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف. هذه مسألة طرحها صاحب العروة رحمة الله عليه تحت عنوان السادس من المفطرات، إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه بل وغير الغليظ على الأحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق يعني الطحين، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع التمكين منه وعدم تحفظه. هذا هو المفطر السادس الذي ذكره صاحب العروة. لا بد أولا من تحرير محل النزاع، لأن هذه المسألة مسألة خلافية فيها أقوال متعددة، من ناحية المفطرية، من ناحية التفصيل بين الغليظ وغيره، من ناحية لزوم الكفارة وعدم لزوم الكفارة والاقتصار على القضاء فيها خلاف، لكن لا بد في البداية أن نحرر محل النزاع. ينبغي أن نتفق جميعا على أن الإيصال إذا كان بكمية وكيفية يصدق عليه في العرف أنه أكل، يكون هذا من المسلمات والخارج عن محل النزاع. يعني كانت كمية الغبار والتراب بحيث يقال هذا أكل التراب، حينئذ تشمله أدلة ماذا؟ مفطرية الأكل، ولا ينبغي أن نتنازع في ذلك. فالنزاع إنما هو مجرد صدق إيصال الغبار من دون أن يصدق معه ماذا؟ أكل. هذا هو محل النزاع في المسألة. تفصيل البحث إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك لا، النقاش في كونه من المكان المعتاد أو ليس من المكان المعتاد. الأكل والشرب من المعتاد، يعني من المكان المعتاد أو غيره. أما ما يصدق عليه أكل وشرب من المعتاد، رأي المشهور بل المتفق عليه تقريبا أنه ماذا؟ حتى لو أكل من حشائش الأرض التي لا تؤكل عادة. فنعم، غير المكان غير المعتاد، مثلا كواحد لمرض فتح له فتحة في معدته، اتفقنا، هذا محل بحث.